التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن عملية طوفان الأقصى وسعت حدود محور المقاومة وامتداده من المنطقة إلى العالم أجمع. شهداء وجرحى وأسرى بعد حصار واقتحام الاحتلال الصهيوني مدرسة تؤوي نازحين ببيت لاهيا. ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 17,700 شهيد وأكثر من 48,000 جريح. تفاصيل النشر. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن عملية طوفان الأقصى وسعت حدود محور المقاومة وامتداده من المنطقة إلى العالم أجمع، مضيفا أن المقاومة الإسلامية الفلسطينية اليوم مبنية على العقيدة والإيمان. ووصف السيد رئيسي خلال استقباله رئيس الوزراء السوري العلاقة الإيرانية السورية بأنها متجذرة واستراتيجية، وأعرب عن ارتياحه لتنفيذ عدد كبير من الاتفاقيات المبرمة مع الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك خلال زيارته الأخيرة لدمشق. وأضاف أن عداء أمريكا والكيان الصهيوني للسوريا سببه مقاومة حكومة وشعب هذا البلد وفشل مخططاتهم، خاصة في القضاء على الحركة الإرهابية التكفيرية. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مدرسة في بيت الله شمال قطاع غزة كانت تؤوي آلاف النازحين بعد أن حاصرتها واستهدفتها بقنابل الغاز والنيران، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وفق شهود عيان. ونقلت مصادر إعلامية أن الجيش اعتقل الشباب والفتيان ممن هم فوق عمر 15 عاما، كما اعتقلت الرجال الذين لجأوا إلى مدرسة خليفة بن زايد شمال القطاع هربا من القصف في مناطق سكنهم. من جانبه قال متحدث وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة أن الجيش الصهيوني ارتكب مجزرة بشعة في مدرسة خليفة شمال غزة، راح ضحيتها عشرة الشهداء والجرحى الذين نزفوا حتى الموت، مضيفا أن وضع النازحين في المدرسة كان كارثيا بلا مياه ولا طعام ولا علاج. حول أبرز الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة خلال الساعات الماضية، نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد السهمود من داخل القطاع.
يوم داومي يضاف إلى أكثر من 64 يوما من منذ بدء الحرب الإسرائيلية العسكرية على المدنيين في قطاع غزة. في الساعات الأخيرة ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 مجزرة بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين في غزة وفي جنوب غزة أيضا، وأسفرت هذه المجازر عن ارتقاء أكثر من 210 من الشهداء ووصولهم إلى مختلف المستشفيات في قطاع غزة. مستشفيات الشمال تعاني معاناة كبيرة جدا بعد انهيار المنظومة الصحية منذ أسابيع كاملة. مستشفى العودة محاصرة ويمنع التقدم والدخول والخروج منها، وهناك نساء، وهي المستشفى الوحيدة التي تخدم النساء الحوامل، هناك الكثير من النساء في شمال غزة بحاجة إلى عملية ولادة ولكن هم غير قادرين، وهذا الأمر يشكل خطر كبير جدا على حياتهم. بالإضافة إلى أن قناصة الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق النار نحو المستشفى، وقد استشهد كادرين من الكوادر الصحية في من داخل المستشفى بفعل رصاص القناصة الإسرائيلية، بالإضافة إلى حصار مستشفى كمال العدوان وإخراجه تماما عن الخدمة. المستشفى الوحيد الآن الذي يخدم في كل غزة وكل محافظة شمال قطاع غزة هو المستشفى المعمداني الغير قادر على استيعاب المزيد من الشهداء، والموجود في داخله عشرات الشهداء والمئات من الإصابات دون علاج ودون عمليات دون تخدير ودون تحرك أيضا لسيارات الإسعاف في تلك المناطق لانتشال الشهداء والمصابين. لك أن تتخيل كيف يتم قصف المنازل والبيوت في شمال قطاع غزة بدون تحرك لسيارات الإسعاف ولا سيارات الدفاع المدني ولا أي مختص من المختصين في هذا الأمر، بفعل استهداف سيارات الدفاع المدني واستشهاد عدد من الأفراد منهم واستهداف سيارات الإسعاف وإخراج سيارات الإسعاف تماما عن الخدمة بفعل نفاذ الوقود. في جنوب قطاع غزة المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المزيد من الإصابات بفعل كمية الإصابات الخطيرة جدا التي تصل وكمية إصابات كبيرة جدا تصل إلى المستشفيات بفعل استخدام الاحتلال الإسرائيلي لقنابل وأسلحة أمريكية انشطارية تنتج إصابات كثيرة جدا، إصابات خطيرة جدا، إصابات بالغة الخطورة. فيما يتعلق بالجنوب أيضا وبإدخال المساعدات إلى محافظات الجنوب، تدخل المساعدات بنحو 100 شاحنة في اليوم، ولكن هناك صعوبة كبيرة جدا وبالغة في إدخال هذه المساعدات إلى مناطق الجنوب نفسها.
أعلنت وزارة الصحة في غزة قصف قوات الاحتلال المستشفى الميداني الأردني بمدينة خان يونس في المحافظة الجنوبية بقذيفة مدفعية ألحقت بالموقع أضرارا مادية. بيان للوزارة أكد استهداف قناصة الاحتلال مدير عام الصيدلة بالوزارة أثناء محاولته الوصول إلى مستودعات الأدوية لتوفير المستلزمات الطبية للمراكز الصحية، مشيرا إلى إصابته مع 2 من مرافقيه واستهداف سيارة الإسعاف التي حاولت إجلاءهم. وطالب البيان الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل فورا على تفعيل القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الطواقم الطبية. في اليوم 65 من العدوان الصهيوني على غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه مناطق عدة من القطاع، في حين تصدت فصائل المقاومة لتوغلاته البرية، حيث دارت معارك شرسة في عدة محاور أبرزها خان يونس ومعسكر جباليا. وقد ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي على غزة إلى أكثر من 17,700 شهيد وأكثر من 48,780 جريحا. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 425 منذ بدء عملية طوفان الأقصى بينهم ضباط وجنود. وأقرت قيادة الجيش الصهيوني بتجاوز حصيلة القتل العسكريين في قواتها حدود 100 منذ بدء التوغل البري في القطاع، مشيرة إلى نجاح مقاتلي المقاومة بنصب كمين محكم هاجموا فيه العسكريين الصهاينة أثناء مرورهم عبر طريق رئيسي في منطقة مخيم جباليا شمال القطاع. ومع دخول الحرب على غزة يومها 65، تستمر قوات الاحتلال بقصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة حول تصدي المقاومة الفلسطينية المتواصلة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وتكبيده خسائر كبيرة يتكتم عليها. نستمع إلى التقرير التالي.
مواجهات مستمرة بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي تجري على أشدها في عدة مناطق في شمال قطاع غزة، من الشجاعية إلى بيت لاهيا وبيت حنون والشيخ رضوان إلى الجنوب، حيث يسطر المقاومون في خان يونس ومحيطها ملاحمة أوقفت تقدم الاحتلال وكبدته خسائر كبيرة. كتائب القسام أعلنت أن مقاوميها تمكنوا من التصدي لقوات الاحتلال في خان يونس، حيث اعترف الكيان الإسرائيلي بمقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة في شمال وجنوب القطاع. كما أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا من إفشال محاولة إسرائيلية للوصول إلى أحد الأسرى، ما أدى لمقتل وإصابة أفراد القوة وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وأدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ. وأكدت حماس تدمير 21 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كامل أو جزئي في كافة محاور قطاع غزة، وأنها تمكنت من تفجير منزل تحصن فيه عشرات من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة في شرق خان يونس. هذا وأعلنت كتائب عز الدين القسام عن قصفها تل أبي برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين. من جهتها أعلنت سرايا القدس كتيبة أريحة أن مجاهديها تصدوا لعمل عملية اقتحام واسعة لمخيم عقبة جبر وحققوا إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن 40 جنديا إسرائيليا جريحا نقلوا خلال الساعات 24 الماضية من غزة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، 10 منهم في حالة خطرة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات الجيش التي تعمل في خان يونس هي الفرقة 98 التي خسرت لغاية الآن نحو 80 جنديا.
نفذت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم سلسلة اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، قامت خلالها بحملات دهم واعتقال، فضلا عن مصادرة مقتنيات الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم. ووفق مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدعومة بجرافات عسكرية مدينة طوباس شمالي شرقي الضفة الغربية وأغلقت مداخلها، مؤكدة وقوع اشتباكات بين المقاومين والقوات الإسرائيلية في المدينة. وقالت المصادر إن مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار خلال اقتحامها المستمر لمدينة طوباس. وبالتزامن مع حملة اقتحامات الاحتلال لنابلس، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال أثناء تواجدها بالقرب من مخيم عسكر القديم شرقي المدينة. كما أصيب فتى وشاب برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال التصدي لمحاولات اقتحام المخيم. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مواقع وتجمعات حدودية للجيش الاحتلال، من ضمنها ثكنة ميتات وموقع رامية بالأسلحة المناسبة، محققة إصابات مباشرة بصفوف الكيان. وأكد حزب الله بعدة بيانات عسكرية توجيهه ضربات صاروخية في محيط مواقع المطلة ورأس الناقورة البحري ورامية والسماقة في مزارع شبع المحتلة، مشيرة إلى قصفه تحشيدة هنا ونقاطا في مقر برنيت للقيادة في الجليل. من جهته قام جيش الاحتلال بقصف بلدتي عيت الشعب ومحبيب في جنوب لبنان، حيث تشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية توسعا في تبادل الهجمات. خرجت تظاهرة حاشدة في محافظتي تعز وإب وسط اليمن استمرارا لنصرة غزة وفلسطين، وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني الرسمي والشعبي في مواصلة دعم المقاومة بكل خيارات المواجهة والتصعيد رغم التهديدات الأمريكية لليمن.
استمرارا لنصرة غزة شعبيا ورسميا واستعدادا لكل الخيارات دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من يمن الإسناد والمدد، شهدت محافظتي تعز وإب وسط اليمن مظاهرات حاشدة توزعت على 7 ساحات، رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات منددة باستمرار جرائم العدو الصهيوني الأمريكي بحق المدنيين في غزة لأكثر من شهرين أمام صمت وموقف دولي وعربي مخزي. المشاركون في المسيرات والمظاهرات الحاشدة التي تقدمها حضور رسمي للسلطات المحلية والأمنية والعسكرية أعلنوا الجهوزية والتعبئة العامة لكافة الخيارات التي يتخذها قائد الثورة والقيادة السياسية في مواصلة مساندة المقاومة والانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم، مباركين العمليات العسكرية المتصاعدة للقوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي باستهداف السفن الإسرائيلية وما تحققه القوة الصاروخية والطيران المسير من عمليات في استهداف عمق العدو الصهيوني الأمريكي في الأراضي المحتلة، ومؤكدين أن العمليات تعبر عن أصالة الشعب اليمني الذي لا يقبل المساومة في مقدساته وقضاياه المصيرية. رسائل عدة أكدت عليها هذه الحشود، أولاها أن التهديدات الأمريكية والغربية ضد اليمن لا تخيف الشعب اليمني بل تزيده إيمانا وحماسا وإصرارا وقوة وثباتا بحتمية التمسك بموقفه الثابت والداعم لغزة وفلسطين ضاربا بكل التهديد والوعيد عرض البحر الذي ينتظر مفاجأة العدو بما هو أشد رعبا وتخويفا.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يقول إن عملية طوفان الأقصى وسعت حدود محور المقاومة وامتداده من المنطقة إلى العالم أجمع. شهداء وجرحى وأسرى بعد حصار واقتحام الاحتلال الصهيوني مدرسة تؤوي نازحين ببيت لاهيا. ارتفع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 17,700 شهيد وأكثر من 48,000 جريح في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم ألوان ثقافية، عند 9:48 تقدم لحضراتكم درر البلاغة. على رأس العاشرة يأتيكم قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في الساعة 10:12 على الهواء مباشرة تستمعون لي المنتدى الإذاعي. الحادية عشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. عند 11:10 تأتيكم إعادة للقاء المباشر معكم على الهواء. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:51 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 11:57. نهج الحياة عند 12:07. كلامكم نور، برنامج يأتيكم في الساعة 12:27. نستمع لصلاة الخاشعين عند 12:41. سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نستمع لها في الساعة 12:50. أحبتي نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من ألوان ثقافية، حيث تحيي إيران يوم الطالب الجامعي في 6 ديسمبر كانون الأول، وهو ذكرى انتفاضة عدد من طلبة جامعة طهران ضد زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون إلى طهران في عام 1953، حيث قام النظام الشاهنشاهي باعتقال الطلبة الجامعيين و أعظم عددا من هؤلاء الطلبة الأحرار، وكانت هذه الحادثة بداية لفصل جديد من تاريخ إيران. بعد الثورة الإسلامية تمت تسمية هذا اليوم بيوم الطالب، والذي دعانا إلى أن نلقي نظرة على النشاطات والفعاليات الجامعية وتحديدا في البعد الثقافي، وذلك من خلال برنامج ألوان ثقافية. فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، تخصص جمهورية إيران الإسلامية وزارة خاصة للتعليم العالي ولتربية طلاب جامعيين شباب تحت عنوان وزارة التعليم العالي والبحوث والتقنية، شباب يحملون المهارات اللازمة للدخول إلى مختلف مناحي الحياة الاجتماعية. يضم التعليم العالي في إيران الجامعات والمعاهد العليا وجميع المؤسسات التي تقدم للطلاب تعليما لمدة عامين على الأقل بعد المرحلة الثانوية، ويطلق عليها دانش كاده، الكليات أحيانا والمدارس العليا أحيانا أخرى. إن أقدم جامعات إيران وأكبرها هي جامعة طهران التي أنشئت عام 1934 للميلاد، وهناك جامعات أخرى أنشئت على نمط جامعة طهران في بعض المحافظات الإيرانية الكبرى. هذا وتضم وزارة التعليم العالي أقساما ومعاونيات يعمل كل واحد منها على متابعة جانب من الجوانب الضرورية المتعلقة بتنمية الطلاب الجامعيين من الناحية الفكرية والعلمية والثقافية. أما تلك المراكز والمعاونيات التي تنشط تحت إشراف وزارة التعليم العالي فهي عبارة عن معاونية التعليم، معاونية الإدارة المالية وإدارة المصادر، معاونية البحوث والتقنية، المعاونية الحقوقية وشؤون مجلس الشورى، وأخيراً المعاونية الثقافية والاجتماعية. هذا بالإضافة إلى مختلف الجامعات والوحدات البحثية والتقنية التابعة للجامعات الأهلية ومؤسسات التعليم العالي الحرة. في هذا الإطار نتوقف أيها الأكارم عند المعاونية الثقافية والاجتماعية تحت إشراف وزارة التعليم العالي لنتعرف على أهم واجباتها والمهام التي تتحملها، فأهلا بكم. أيها الأحبة، تسعى المعاونية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة التعليم العالي إلى استثمار حضور الشباب الجامعيين في الجامعات والمراكز التابعة للتعليم العالي لتطبيق عدد من الأهداف التي تساهم في التنمية الفكرية والثقافية والاجتماعية لهم، ومن تلك الأهداف نشير إلى ما يلي: إقامة مختلف المهرجانات الطلابية بهدف تشجيع الشؤون الثقافية في الجامعات، مثل مهرجان دوريات النشر، مهرجان القرآن الكريم والعترة، مهرجان الحركة، مهرجان رويش أي التنمية، وغير ذلك من المهرجانات. تقدم المعاونية الدعم والحماية اللازمة للبرامج والنشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقيمها الجامعات في عموم البلاد. البرمجة والتخطيط لتطبيق الأهداف الثقافية والاجتماعية لوزارة العلوم والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للثورة الثقافية ومجلس الثقافة العامة ومجلس الشورى الإسلامي ووزارة الدولة وغيرها من المؤسسات المرتبطة، تقديم الخدمات الإعلامية وتوفير المواقع الإلكترونية للمعلومات الثقافية والاجتماعية للجامعيين ومؤسسات التعليم الأعلي، المساهمة في تنمية القدرات والاستعدادات للنخب وملء فراغهم بما هو نافع، توفير الأجواء الروحية والمعنوية في الجامعات عن طريق استقطاب المساهمات والتبرعات من قبل المراكز والمعاهد والمجموعات واللجان الجامعية من أجل برمجة مختلف الفعاليات والنشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية والسياسية للطلاب. التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للثورة الثقافية في مجال تصميم النشاطات الثقافية وتدوينها وتنميتها للأساتذة والطلاب والموظفين في مراكز التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المشاريع والنشاطات الثقافية والاجتماعية في الجامعات ومتابعة تنفيذها للإطمئنان على النتائج المتوقعة منها، معرفة إعادة تكوين الثقافة والمعارف الإسلامية والحضارة الإيرانية وتنميتها في الجامعات، نقل التجارب الثقافية والاجتماعية للجامعات ومراكز التعليم العالي على مستوى دول المنطقة والعالم من خلال التعاون والتنسيق مع مركز التعاون العلمي الدولي، المساهمة في مجال التنسيق فيما بين مختلف الأجهزة التي تقوم بتحديد الاستراتيجيات والسياسات الثقافية والاجتماعية في الجامعات، المساهمة في تسهيل الخدمات والدعم والإنتاجات والإمكانيات الثقافية للطلاب والأساتذة والموظفين، هذه وغيرها من الأهداف التي تسعى المعاونية الثقافية والاجتماعية في وزارة التعليم العالي لتحقيقها. أجل مستمعينا الكرام، لمزيد من التعرف على رسالة المعاونية الثقافية الاجتماعية في وزارة التعليم العالي وأهدافها واستراتيجيتها، ندعوكم للاستماع إلى المقابلة التالية بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور مسعود فكري، مدير مكتب التخطيط والبرمجة الثقافية والاجتماعية في وزارة التعليم العالي. دكتور، كما تعلمون أنه سماحة القائد حفظه الباري ورعاه السيد الخامنئي قدم إرشادات كثيرة بخصوص الخطوة الثانية للثورة الإسلامية والتي يخاطب بها شريحة الشباب، ما هي الخطط والمهام التي تتحملها المعاونية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة العلوم والتعليم العالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك أن من ميزات المهمة للنظام الجمهورية الإسلامية في إيران الميزة الثقافية والاجتماعية، أهمية الثقافة بما أنها تشمل المجالات المختلفة والشرائح الاجتماعية المختلفة لها أهمية كبيرة، ومن نافلة القول أن منذ بداية هذه الثورة المباركة وتأسيس هذه الجمهورية أن القائد الراحل والقائد الحالي حفظه الله ورعاه قد اهتم بموضوع التطوير الثقافي في المجتمع، وخاصة كما تفضلت أن الجامعات بما لها من الدور الريادي في تحفيز سائر الشرائح الاجتماعية وقيادتهم وريادتهم إلى الأهداف السامية في المجتمع وتطوير المجتمع، لما يتحملون من مسؤولية تنوير الأفكار وبث الأفكار السائبة والسليمة. لذلك إن في كثير من الخطابات يوجه سماحته هذا الخطاب إلى الشريحة الجامعية، بما أن الشريحة الجامعية نفس الشريحة الشبابي، لما يتحملون من دور فاعل ومؤثر في إدارة المجتمع في المستقبل، فكأنهم رؤوس أموال ثمينة. ولذلك إن وزارة التعليم العالي لما لها من مسؤولية في مختلف الجوانب التعليمية والبحثية والثقافية الاجتماعية يقوم بتخطيط وبرمجة لأجل توجيه الجامعات والمسؤولين والمشرفين في هذه الجامعات لتطبيق البرامج التي تتناسب عنصرين مهمين: العنصر الأول الثقافة الإسلامية والإيرانية، تعرف على مبادئ هذه الثقافة، ومن جانب آخر كأن الوزارة تحاول أن توفر بهذه النشاطات بمساعدة الجامعة نوع من المناعة الثقافية لما يأتي إلى هذه الشريحة من هجمات ثقافية والغزو الثقافي من الخارج التي تحاول تغطية العقول وغسل الدماغ. لابد أن يكون لدينا خطط وتاريخ مضاد بالنسبة إلى هذه الهجمات، وهذه مسؤولية مشتركة بين وزارة التعليم الآلي التي تخطط وتبرمج والجامعات التي تقوم بتنفيذها وتطبيقها.
طيب ما هي هذه الخطط دكتور؟
ممكن أن أصنفها في ثلاث خطوات رئيس. الخطوة الأولى رفع مستوى الوعي الديني والمعتقد بإقامة مهرجانات سابقة، دورات تعليمية، ورش عمل.
صحيح.
المهم من هذا توثيق العلاقة بين الأساتذة كأصحاب الفكر. نعم
صحيح،
من كنا نشاهد أن الشباب كانوا يتأثرون بسلوكيات وتصرفات أساتذتهم أكثر مما كانوا يتأثرون بآبائهم، لذلك الآن حاليا لدينا مشروع معروف الأستاذ الثقافي المستشار، يعني إضافة إلى الدور الذي يلعبه الأستاذ في تعليم الدروس وإقامة المحاضرات العلمية، هو يقيم علاقة قريبة ووثيقة بينه وبين طلابه. النقطة الثانية طبعا توفير المجال للنشاطات الذاتية للطلاب. والنقطة الثالثة نستفيد من الإمكانيات الموجودة خاصة في مجال الفن والرياضة لمنع أوقات الفراغ لدى هؤلاء.
كذلك الدكتور توفير الإمكانيات والسبل لكي يستطيع الشباب الرسالي المثقف أن يقدم مقترحاته وما يفكر في إبداعه.
أكيدا أن ما فتحناه من باسم المنبر الحر في الجامعات لكي يقدموا ما لديهم من أفكار، من آراء، من وجهات نظر، لكي نحن نجعل هذه الوجهات وهذه الآراء ضمن برنامج مدروس. هؤلاء يقدمون آراء ونحن نستفيد منها في تنسيق البرامج والخطوات التطبيقية للنشاطات الثقافية، إضافة إلى ما يحتاجون إليه من وعي الثقافة.
طيب دكتور مسعود فكري، دعنا نكمل وإياكم باقي فقرات برامجنا ونعاود شوارنا معكم.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة، ونعود إليها وحوارها مع ضيف البرنامج لاحقا. وأنتم مستمعين الكرام نشكركم على طيب متابعتنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية. أما الآن نستمع معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
تحية طيبة لمستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. من أبرز وأهم الأعمال والنشاطات الثقافية التي تقيمها المديرية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وكما سبقت الإشارة إليها، هي إقامة 9 مهرجانات على المستويين الوطني والدولي. هي عبارة عن ما يلي: مهرجان المرأة والعلوم الوطني، مهرجان الفن الرقمي، مهرجان الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي، مهرجان المسرح الجامعي الدولي، مهرجان المجلات الجامعية الوطني، مهرجان القرآن والعترة، مهرجان الرسالات الجامعية حول القرآن، مهرجان الرضوي للمطالعة.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم من جديد إلى ألوان ثقافية ومتابعة الحديث عن النشاطات والفعاليات الثقافية في جامعات البلاد، حيث هناك لابد من الإشارة إلى المعاهد الثقافية للطلاب الجامعيين التي أنشئت لتقديم الخدمات الثقافية والفنية والدينية والاجتماعية، والتي يبلغ عددها نحو 3200 معهد منتشر في مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وهناك نحو 7000 معهد في جميع الشبكة الجامعية الإيرانية، حيث يتمكن الطلاب الجامعيون من القيام بتأسيس معاهد لهم في جامعاتهم لتنشط في مختلف الفروع الفنية والاجتماعية والثقافية والدينية. يذكر أن أول المعاهد الثقافية أنشئ عام 1998 في جامعتي أمير كبير الصناعية وجامعة طهران. تعتبر هذه المعاهد مكانا خصبا للتنمية الفكرية ورعاية القابليات الثقافية والفنية للطلاب، وتنظيم الطلبات التي يقدمها الطلاب بخصوص النشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية. ندعوكم أيها الأحبة إلى متابعة الجزء الثاني من الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج، فإلى الزميلة سعدية الشيبي.
الدكتور مسعود شكري، مدير مكتب التخطيط والبرمجة الثقافية والاجتماعية في وزارة التعليم العالي. تكلمنا قبل قليل حول الخطط والمهام التي تتحملها المعاونية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة العلوم. طيب دكتور، على صعيد هذه النشاطات الثقافية والخطط والبرمجة، ما هي مساحات التواصل المتوفرة بين الجامعات الإيرانية والعربية؟
طبعا بما أن في المجتمع الشرقي بشكل عام والمجتمعات الإسلامية بشكل خاص نوع من التقارب الثقافي، ما لدينا من عناصر ثقافية مشتركة، الحضارات والفنون وذلك، إنما نجده مثلا في الجامعات في القطر العربي حسب تجربتي الميدانية لهذا الموضوع، أجد أن مثلا العلاقات الاجتماعية بين الشباب تقريبا مشترك في المجتمع الإيراني والمجتمع العراقي والمجتمع السوري وما شاكل ذلك. في إيران بما أن نرى من المسؤولية بأن كما قال سماحة الإمام الراحل رحمه الله وقدس الله سره، قال إن الجامعة مصنع لبناء الإنسان، هذه هي كلمة مهمة جدا، ولذلك نجعل في إطار البرنامج المدروسة والمخططة للجامعات جانب تعليمي، جانب بحثي وجانب ثقافي اجتماعي.
طيب حسن، هناك خطوات دكتور، ما هي برأيك هذه الخطوات حتى تزيدوا من هذا الترابط والعلاقات الوثيقة بين الجامعات العربية والإيرانية؟
إن إقامة المهرجانات الطلابية وورش عمل ثقافية للطلاب والطلبة والشباب في الجامعات، وإن زيارة المتبادلة بين الجامعات، لم تكن هناك ضوابط صحية كما نعيشها في هذه الفترة الراهنة، فيمكن بالحضور ميدانيا وبالمشاركة في المهرجانات والمسابقات والدورات التعليمية، حتى إذا كان هناك منحات دراسية مؤقتة 6 أشهر سنة كاملة بين الطلاب في الدراسات العليا، ليعيشوا في تلك الأجواء، يتأثر بهذه الثقافة ويتعرف عليها. هذه هي طرائق ومناهج وأنماط لهذا التبادل الثقافي الذي أشرت إليه.
أحسنتم كثيرا الدكتور مسعود فكري، مدير مكتب التخطيط والبرمجة الثقافية والاجتماعية في وزارة التعليم العالي، وفقكم الباري.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية،
مع وافر الشكر للزميلة سعدية الشيبي وضيفها على هذا الحوار، كما نشكركم أنتم على متابعة برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن نتوقف عند
وقفة وتأمل.
تعد الثقافة مصدراً لجميع السلبيات والإيجابيات والنجاحات والهزائم التي تعيشها المجتمعات، وعليه فقد ركز الأعداء والمتربصون بالثورة الإسلامية جهودهم على الأبعاد الثقافية أكثر من غيرها. ولذلك فقد أكد الإمام الخميني قدس سره الشريف الدور الخطير الذي تلعبه الجامعات في هداية ثقافة البلاد وسوقها إلى الأمام وإلى تحقيق الأهداف والغايات. فقد أشار الإمام الراحل إلى أن الجامعات تمثل محرك المجتمعات لإدراك ثقافتها وإحيائها واتخاذها وسيلة لمواجهة الثقافات المستوردة. لقد بلغت الجامعات من حيث الأهمية والدور في البعد الثقافي مبلغاً كان الإمام الراحل يعدها أهم قضية بعد موضوع الحرب المفروضة على إيران طوال أعوام 1980 حتى 1988. وبشكل عام فقد ركز الإمام الخميني على الجامعات كونها مصدراً مهماً لنشر الثقافة الإسلامية، وقد حدد لها مهمة بناء الإنسان الفكري والثقافي، تنمية الوحدة الفكرية والعملية في الحوزات العلمية والجامعات معا، ليكون التنوع في الآراء والأفكار في الجامعات مقدمة للتنمية الفكرية والثقافية والاجتماعية. تنقيح الكتب الجامعية من الأفكار والتوجهات الغربية، الإيمان والاعتماد على الثقافة الإسلامية، وتربية الطلاب عبر استخدام الأساتذة المتخصصين، وبالتالي نشر الثقافة الإسلامية في العالم من خلال التواصل مع سائر المراكز الإسلامية والوحدة مع الطلاب المسلمين في العالم.
من جديد مستمعينا الكرام، لا شك مستمعينا الأحبة فإن العملية التعليمية ليست مجرد تلقين الدروس والمهارات فقط، وإنما هي عملية مفيدة لبناء شخصية الطالب من جميع النواحي وبث روح المسؤولية الاجتماعية والاعتداد بالذات وتحمل المسؤولية. وعليه تلعب الأنشطة الطلابية داخل الجامعة دورا كبيرا في تهيئة الشباب للحياة العملية بعد التخرج عبر اكتساب مهارات متنوعة بالمشاركة الفعالة في ممارسة أنشطة غير دراسية خلال سنوات الجامعة، وهذه المهارات تسهم في نضج الشخصية وزيادة معرفتها بالعالم خارج أسوار الجامعة، وبالتالي يستطيع الطالب التعامل بسهولة مع مكونات المجتمع. وهكذا فإن النشاطات الثقافية ضرورة ملحة تتطلبها الحياة الجامعية، فهي تعد مصدرا من مصادر الكشف عن مواهب وإمكانيات وميول الطلاب في شتى مجالات الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية المبنية على أسس إيمانية راسخة مستمدة من ديننا الحنيف. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج ألوان ثقافية. في حلقة هذا الأسبوع تناولنا موضوع النشاطات الثقافية في الجامعات الإيرانية. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم بألف خير.
يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا ما بننسى فلسطينا. يا مهد الطفولة يا نبع الرجولة، يا مهد الطفولة يا نبع الرجولة، يا أرض البطولة يا أرض البطولة، عشتي يا فلسطينا. يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا ما بننسى فلسطينا. يا بلادي منسينا وبغيرك مرضينا، يا بلادي منسينا وبغيرك مرضينا، فيكي أمانينا فيكي أمانينا، تحلى يا فلسطينا. يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا ما بننسى فلسطينا. يا بلادي للغاصب والعادي، باعوك يا بلادي للغاصب والعادي، كبالوا آيادي كبالوا آيادي، عشاء فلسطينا. عنك أبعدونا، يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا ما بننسى فلسطينا. يا إخواني كفانا إذلال ومهانا، يا إخواني كفانا إذلال ومهانا، ضيعنا الأمانة ضيعنا الأمانة، ضاعت فلسطينا. عنك أبعدونا، يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا ما بننسى فلسطينا.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي أعزائي أبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، لا زال موضوع حلقاتنا هو الكلمات القصار والحكم في كتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وكلامنا لا زال مستمرا في ما قاله أمير المؤمنين في ما أعلى من اقتصد. ونحن انتهى الكلام بنا إلى مسألة الإسراف والتبذير في القرآن والسنة، وبينا أن مسألة الاعتدال وهذا الاعتدال في الإنفاق من أولويات القرآن الكريم، وكذلك من أولويات تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويعتبر أيضا من أساسيات المنهج الإسلامي الاقتصادي. نعم، وقلنا أنه يبدأ من الفرد ومرورا بالأسرة ومرورا بالمجتمع، فقد وضعت لذلك الشريعة الإسلامية وضعت، فمثلا من هذه الضوابط، وهذا ما بيناه قلنا في تحقيق إشباع حاجة حقيقية، وهذه بشرط أن تكون ليست وهمية، يعني إشباع الحاجات الحقيقية، أي بمعنى أنه ليس هي عبارة عن خيالات، عبارة عن مسائل ثانوية، لا، وإنما هي مسائل حقيقية معتمدة. والضابط الثاني هو تحقيق المصلحة. أي مصلحة؟ تحقيق مصلحة ما، باعتبار أنه المصالح والمفاسد الموجودة في الأنظمة الاقتصادية، ف البحث والوصول إلى الاهتمام بالمصالح والابتعاد عن المفاسد. الضابط الثالث أن يكون هذا الإنفاق طبعا طبقا للأولويات وللأوليات، كلا بحسبه، يعني لا نأتي إلى الثانويات والثالثيات وهكذا، لا، نحن نقدم الأوليات والمهمات أولا، ومن ثم بعد اكتمالها إذا كنا بحاجة إلى مسألة، نعم، ما بعد الأولويات نحن يمكن الانتقال إليها، لكنه الأصل في المسألة هو الأولويات. مسألة رابعة أنه منع الإنفاق في الجوانب الثانوية على حساب المجالات الضرورية، وهذا مهم جدا، يعني نحن لا نقدم المسائل الثانوية والغير الضرورية أولا نكتفي ونسد حاجة المسائل الضرورية، بعد ذلك يمكن النظر في المسائل الأخرى الثانوية والمسائل الجانبية. المسألة الخامسة والضابط الخامسة هو الإنفاق مقترن بسبيل الله ومرضاته. يعني هذا الإنفاق لابد أن يكون في طريق الله عز وجل. فالإنفاق المقترن في سبيل الله ويمر في سبيل الله ومرضات الله هو هذا المطلوب أساس. أما إذا لم يكن ذلك فذلك نوع من أنواع العبث. فإذا هذه الضوابط الخمس هي المعتمدة في النظام الاقتصادي الإسلامي الموجود في الكتاب وفي السنة. أما مسألة ترتيب الأولويات في الإنفاق في القرآن والسنة، واقعا أن هذه الفاعلية وفاعلية التنمية والوصول إلى أهدافها هي متوقفة على مسألة مهمة، وهي مسألة القدرة في إيجاد دافع ملائم، وهذا الدافع الملائم يؤدي إلى توجيه سلوك الأشخاص من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق أكبر قدر مستطاع من التنمية الشاملة. فإن المنهج الإسلامي في كيفية الإنفاق يكون كما بينا حسب الأولويات، وهذا من الضروري، لابد أن يكون هكذا. ولدرجة أن الأموال المستخدم في إطار القانون حسب الأولويات بشكل شديد وبشكل واضح وبشكل محكم، لأن القرآن وضع لنا قاعدة، وهذه القاعدة في الآية الكريمة التي قالت الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، البقرة 3. فإذا هذه الضابطة القرآنية التي تطالب بالإنفاق بناء على الأولويات، وبناء على الأولويات يجب أن تحاسب وبشدة وبدقة. الشاهد الثاني وهو الآية الواردة في القرآن الكريم، قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم، نعم 274. فإذا الشاهد الثاني الذين ينفقون في الليل وينفقون في النهار، ينفقون في السر، ينفقون في العلانية، يؤجرون أو لا يؤجرون؟ فإذا هم يؤجرون، وأجرهم هذا ثابت لدرجة أنه لا وجود للخوف عليهم ولا وجود للحزن عليه. الشواهد الأخرى الموجودة في مسألة الأولويات والإنفاق سوف نبينها إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
I'm